قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية قرع النهل بولاية القضارف، وكذلك الأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان، ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا، ديل حيتحدثوا لنا حول كيفية إحداث نهضة زراعية في البلاد وإسهام الشباب والخريجين في القطاعات الزراعية المختلفة. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد حسن أحمد. بنرحب بك كثير أستاذ حسن، ودائرينك تكلمنا عن موقف الزراعة الآن في قلع النهل، والمزارعين الآن وصلوا وين؟
المزارعين اتجهوا نحو الميكنة، ويعني بدأت تتكون قناعات عن استخدام التقاوي المحسنة الأسمدة، لكن هي عبارة عن مشهودات فردية. الناس شافوا تجارب الآخرين كبار المزارعين المتوسطين والصغار حتى يقلدوا فيها. لو لقوا سند، لو لقوا تمويل، لو لقوا فرص تسويق أفضل، لو لقوا مدخلات، حتكون حاجة سهلة يعني. لأنه حتى المزارعين وخطهم قناعات كاملة، يزرعوا قطن وينوعوا محاصيلهم. حتى لنا زمان بنزرع ذرة ودخن سنسن، حتى الناس تزرع القطن، تزرع الزهرة، تزرع حبة الصالي، ينقصنا الإرشاد. بس لو وجدنا إرشاد بصورة كويسة، تمويل مناسب في زمن مناسب، مدخلات يعني الحصول على أصبح شوية كويس، توفر الآليات الزراعية بأقساط قصدي من 5 سنة أصل يعني يمو يدوب بابور استرداد رأس المال. في 5 سنة دي استحالة التراكترات والحياة دي مشاكلنا يعني، هي عندها مشاكل مقدور عليها، لكن الدولة ما متحركة فيها. لو اتحلت يعني الشيء المنطبق على منطقة يلا عن نحل بينطبق على 6-7 محليات على مستوى الولاية.
نعم، اتكلمنا مع مزارعين في مناطق تانية، فبيقول انه البنية التحتية بالإضافة للحاجات اللي ذكرتها وعدم توفر الوقود في الوقت المناسب، بالإضافة إلى الأمن برضو الأوضاع الأمنية، فهناك الطرق متاحة،
الطرق بديعة أداء شديدة خالص وسط الولاية وغربها، ما فيها مشاكل أمنية. المشاكل على المستوى الشريط الحدودي وليجوة شوية فعلا ده مهدد. عندنا مزارعين على اتجاه تبارك الله، على اتجاه الأسرة في المحلات ديك، عندنا في المنطقة الجنوبية لغاية في اسمها كرش الفيل شنو مع الحدود الأسرية، عندنا مزارعين كانوا تركوا الزراعة لسنوات طويلة حتى هم في فهمهم ممكن يمشوا، لكن ما معروف حتى الدولة المشاريع بتاعت الشرطة الحدودي تتعامل معاه كيف، ترجع لأهلها. في ناس سلبت منهم، دي سياسات ما معروفة. على مستوى الوسط السياسات قاعدين يتكلم عنها على مستوى الإعلام، لكن في الواقع ما في. الفرص اللي قاعد تكون متاحة قاعد توجه لكبار المزارعين والناس عندهم علاقات بالنافذين في الدولة يعني.
طيب لو جينا اتكلمنا عن الشباب، يعني معروف انه السودان من الدول الشابة، يعني أكثر من 60% من الشعب عبارة عن شباب، وعندنا خريجين كتار جدا يعني عطالة ما قادرين يلقوا وظائف. فإذا نحن دايرين نستفيد من الكم الهائل من الخريجين ديل في مجال بتاعة الزراعة، تعتقد أنه ممكن ينجحوا وممكن السودان يقدر يحقق طفرة زراعية، ويعني الناس يقدروا يستفيدوا من الموارد الهائلة؟
كويس. على مستوى القضارف يعني 75% من الشباب عندهم علاقة بالإنتاج الزراعي. المشكلة الأولى بتواجههم في القضارف في مشكلة يعني محددة كده في ملكية الأرض. إنسان الريف ما بيملك أرض كافية، 75% من الأرض الزراعية في القضارف بيمتلكوها 25% من المزارعين يعني مغلوبة. الشباب لو دار تدخلهم دائرة الإنتاج جيلة تنظر في القوانين بتاع توزيع الأراضي، الأراضي في القضارف عبر الزراعة الآلية والتخطيط يتوزعت قبل سنين طويلة بعقودات. العقودات قاعدة تنتهي وما في زول برجع يراجع تاني. يعني معظم الشباب حتى يوم الليلة منتجين يا أراضي موروثة يا يقوموا يأجروا. يعني حتى زول بيقول انا مزارع ويأجر ارض عشان يزرع، دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الشباب ما يخشوا ليك بصوره كويسه. يعني الدوله لو عندها فكره ده تدخل الشباب في دائره الانتاج، تراجع ملكيه الارض الزراعيه كمشاريع بالاف الالاف، انه حتى يعني واحد يكون عنده 10,000 فدان و10 انفار يكون عندهم 10 فدان. ملكيه الارض هي بتخليك هل تدخل الشباب، لانه حتى نحن هنا جزء كبير مننا ما عباره عن مزارعين، عباره عن عمال زراعيين مثل تقول، لانه لا نملك الارض ولكننا نمارس الزراعه مع الآخرين. أنا عن تجربة، عن أنا حسن درست لمستوى معين وقطعت الزراعة، جيت راجع في الريف قاعد أزرع. الناس اللي كانوا زي هاجرنا كلنا مشينا المدينة وجينا راجعين، فينا كمية كبيرة مننا رجعوا حتى يزرعوا بمستوى كويس، رجعوا الشغل تاع الرعي، لكن دي إحنا اللي عندنا فرص أراضي زراعية حقتنا. في جزء كبير لا ما بيملكوا أرض زراعية، هي دي المشكلة، هي المشكلة الأولى الأرض. يعني الانتاج نفسه مشكلته الاولى الارض، مشكله الارض اللي اتحلت ثاني بعد ذلك في فئه كثيره عشان تقدر مول باها من زملان ومن صحبان وشغل تاع مشاركات وشغل تاع حيوانية بتحل المشاكل. لكن القضيه الاساسيه للانتاج الزراعي وخاصه للمزارع نفسه هي ملكيه الارض في ولايه القضارف.
اذا في رساله عايز توجهها للشباب بتقول لهم شنو بخصوص الحته دي؟
انا اقول للشباب انت تحقق نفسك، تحقق ذاتك، ما عبر الوظيفه السقف محدد، يعني الرزق المحدود زي ما بيقولوا اهلنا. يعني انت لو حبيت تطور نفسك من غير تقول شيء هم وطن، لو شلت هم نفسك انت عشان تقدر نفسك انت شلت الوطن، يعني انت تتليه خاصه في الحته الزراعه من ناحيه الزراعه والرعي. دي فرصه واضحه جدا، عندنا تجارب كبيره جدا، ناس في بدايه الموسم الزراعي يخش بمبالغ بسيطة بيديروا عمليتهم الفلاحية بصورة سليمة، بيلقوا في كل فيهم أشياء والآخرين المجتهدوا ما كانوا بيدروا عملوا حاجة. عشان الدولة يدير على حيلة، ما في قرار هو بينقضى، الدولة محتاجة لإنتاج، محتاجة لإنتاج، لإنتاج. كل مشاكل الدولة دي محتاجة لإنتاج، لا مانحين، لا قرض، لا قروض، لا مساعدات هي بتحل المشكلة. مشكلة الدولة السودانية كلهم في مكانه لو خطى خطوات يحقق مصلحته الشخصية بقدر حقق مصلحة للوطن. البنتج السمسم، السمسم بيتصدر، البنتج حيوان، الحيوان بيتصدر، البنتج زرة، زرة بيتصدر، بيحقق مصالح لنفسه. الفرص موجودة ودار مننا حبة همة بسيطة كده بنقدر نعبر بأنفسنا ونعبر بالوطن إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله.
شكرا لك السيد حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بولاية القضارف. والآن ننتقل إلى الأستاذ مبارك أبو كلام في محلية هبيلة بجنوب كردفان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجو استاذ مبارك. يعني تقييمك شنو لواقع الزراعه الان في مشروع هبيله مقارنه بالاعوام السابقه؟ هل في تحسن ولا في تراجع؟
والله بصراحه في تراجع. نحن على مستوى المنطقه اول حاجه في عوامل كثيره بتخلي انه الانتاجيه بالذات في هبيله بقت ضعيفه، يعني الظروف ذات المساعدة حقيقة، وفي الناس بدأت تتخوف حتى من تزرع في هبيلة للظروف، يعني من المجارين بتعرضوا لكثير من المشاكل، الرعاة حتى الطرق ما تتخيل الطرق وعرة بيات الصورة، يعني طريق هبيلة ده الآن هو ذات مشكلة بالنسبة للناس عشان يزرعوا. ده على مستوى هبيلة، وانتقاد هبيلة طبعا عندنا كورتال والسفيفير دي نوعا ما في استقرار وفي ده.
إذا عايزين نعمل نهضة على مستوى السودان بشكل عام في المجال بتاعة الزراعة، يعني من وجهة نظركم في مشروع هبيلة الحاجات المفترض تتعامل شنو ممكن يقدر يطور اللي هو الزراعة ويقدر يساهم بشكل كويس في الاقتصاد السوداني؟
طيب أول حاجة تتعامل الطرق دي لازم من تتعالج مشاكل الكباري والمهم. الطريق أكبر معيق الآن لحركة المزارعين في المنطقة بتاعت هبيلة وتقول عليه كورتال وسفيفير، ده واحد. اثنين، المدخلات، يعني الوقود بالتحديد ما بتوفر في الوقت المناسب، برضو له آثار سلبة كبيرة على المشاكل بتاع الناس في المناطق دي. الشيء الثالث، يعني الآن العالم كله متجه لأنه الناس تنظر التقانة الزراعية دي. نحن في المناطق دي لسه، يعني احنا زي جبت نفس البنيل الازرق والقضارف، التجارب دي الان لسه ما مطبقه ولا بنسب بسيطه، شغلنا لسه تقليدي ممكن تقول عليه، وده برضه الاسرع على انتاجنا. يعني دي ثلاث اشياء اذا تحققت بتطور من الزراعه وبترفع من مستوى الانتاج. لازم تكون المكاتب الارشاد الزراعي زمان دي والان ما عندها ادوار كده بقول عليها، الجانب الارشادي ضعيف. فدائما اقول لك في ناس بيتهدوا على مستويات شخصيه كده بيشتغلوا، لكن ما حاجه يقاس عليها.
التمويل قاعد تتوفر من البنوك للمزارعين إذا عايزين مثلا ياخدوا سنفيات؟
والله التمويل برضو في البنك، يعني الناس اللي بيتعاملوا برضو بيحصل تأخير لأنه سياساتهم ما قد تجلب. يعني عادة السياسة بتاعتهم بتبدأ من 1/6، وفي ذلك الناس مفترض يكونوا يحضروا، مفترض التمويل يبدأ أبدر من كده. بعدين يعني باخد زمن، وكثير من الناس اللي بيتمولوا من البنك وبيعتمدوا اعتماد كامل على التمويل من البنوك وبيتأخروا الناس في الزراعة، وهم بيكونوا أقرب للفشل من النجاح.
لو جينا دارين نتكلم عن الجانب بتاع الشباب، يعني الشباب ممكن يعني بنلقى عدد كبير جدا من الخريجين بيتخرجوا بيكونوا قاعدين عواطلية ما بيلقوا وظيفة، لحين انه يعني ممكن الناس تستفيد من الزراعة، يعني أي إن كان تخصص بتاعك ممكن الزول يستفيد من الزراعة.
والله بالتأكيد الزراعة مشاب طبعا ما محتاج لخبرات كبيرة، أي زول ممكن يمارس الزراعة بالذات إذا بدأ عن طريق الآلات الحديثة سهلة، فقط بيكون الجانب الإداري بزول يتابع كيف. أكيد يعني الناس لو يعني وفرت المدخلات وفي وقت مناسب أكيد ممكن تستوعب الزراعة، ممكن تستوعب بتاع كبير جدا من الشباب، وممكن تطور من حياتهم. الشغلة تكون منظمة، ممكن ينظمون ذاته في شكل تجمعات. المهم يعني إذا استوعبوهم في القطاع ده أكيد بيخلوا مشكلة العطاء ويزيدوا من الإنتاجية.
لكن الحاجة الهس يعني اللي بخلي الشباب مثلا ما ينخرطوا في المشاريع زي دي شنو؟ حاصل شنو؟ كيف نقدر نشجعه؟
تقديري انه ما المساله ده الامكانيات، انت عشان تمارس نشاط بتاع زراعه زي ما انا كبير ذكرت لك في البدايه انه الزراعه بقت مكلفه، تكاليفها مدخلاتها بقت غاليه، يعني انت عشان تحضر وتخش موسم زراعي ده امكانيات كويسه، بالذات بالفهم الاستثماري، الفهم بتاع الاكل والشراب ده طبعا سهل ما في اشكال، لكن الناس اذا قدروا يستثمروا في الزراعه بالتأكيد ده الإمكانيات دي برضه تتوفر عن طريق التمويل من البنوك بضمانات ميسرة كده، ممكن يستوعبوا الشباب دي ويطوروا من الزراعة، وأكيد النتائج كويسة وناشد الأطراف كلها المعنية، نتول الزراعة في جنوب كردستان بالتحديد عناية كبيرة، ده المخرج من الأوضاع بتاعتنا الاقتصادية المتردية. الناس إذا ركزت وبذلت جهود مقدرة في سبيل الزراعة بالتأكيد عشان
شكرا لك أستاذ مبارك أبو كلام. أعزائي المستمعين، قبل ما ننتقل إلى ضيفنا الأخير فاصل قصير ونرجع. أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من قضايا الشباب، وننتقل الآن إلى ضيفنا الأخير دكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا دكتور الشفيع. يقال أن السودان سلط غذاء العالم، يعني دارين نعرف ما هي الميزات يعني التي تجعل السودان سلط غذاء العالم؟
طيب أول حاجة شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. الميزة التفضيلية للسودان أنه عنده أراضي شاسعة جدا، من طينية لرملية لأراضي قردودية لأراضي قرير، مختلف أنواع الترب معناها حتنتج لك مختلف أنواع المحاصيل. الشيء الثاني الإنتاج ممكن يكون مستديم، مش مجرد بس موسمي. كمية المياه، احنا عندنا نهر النيل وملحقاته، عندنا كمية من الخيران الكبار جدا بمثابة زي ناس وادي الغلة وادي شلنقو، الخيران الكبيرة دي إذا حصدنا مويتها احنا ممكن نكون زراعتنا مستديمة، نزرع فترة الأمطار وبعض الأمطار دول نكون شغالين. يعني الكادر البشري الموجود السودان عنده قوة بشرية ممتازة، يعني ما في صراع للدرجة دي في الأرض، يعني محتاجة لبعض التراتيب والحاجات دي، قوانين ولوائح وضوابط وكذا، لكن السودان هو حقيقة سلة غذاء العالم. كمية المراعي عندنا مراعي طبيعية، يعني هسه الناس يضطروا للهرمونات والحاجات، لا احنا لحمتنا لحمة طبيعية، اللحمة الطبيعية تمتاز على اللحمة الثانية، قيمتها تكون أعلى. احنا ما زالت بهايمنا بترعى في الخلا وبتجي خاشة ونطبعها ونسويها، دي في دول ثانية بتتلاقيه، دي كلها بالإضافة للخبرات المتراكمة. عن الزراعة أصلاً. يعني إحنا بس منطقة جبال النوبة كنا بننتج مليون قنطار صغير بتاع قطن، لأن كثير كان بتأخذ من السودان. عندنا مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع، يعني محل واحد كده فوق أرض كثيرة وصالحة للزراعة زي مشروع الجزيرة فيها في قيمة عندنا. فدي كلها حاجات يعني ممتازة وبتساعدنا أنه إحنا نمشي لقدام.
طيب يا دكتور، يعني بالموارد الزراعية الحيوانية الهائلة اللي ذكرتها، هسه الشعب السوداني جعان، يعني الناس بيقفوا في الصف بتاع الرغيف وغلاء، الناس ما قادرة تعيش، ونحن عندنا الكم الهائل من الموارد اللي ذكرناها، والمشكلة وين؟
المشكلة أنه نحن مفترض نخط الزراعة أولا، يعني في تخطيطنا الاستراتيجي لازم تكون الزراعة أولا. أول حاجة إحنا كان جانا البترول، لو بس استغلينا البترول ده دعمنا بقى القطاع الزراعي الآن كان بنكون أحسن من أمريكا. بالمناسبة بنكون أحسن من أمريكا، بقوله أنا مسؤول من كلامي ده، لكن لأنه إحنا أصلا جهلنا الزراعة وما خطينا في خطتنا الاستراتيجية أنه الزراعة أولا. ده السبب الرئيسي اللي إحنا نكون وراء. لكن إذا دفعنا للزراعة دي قروش كويسة طورناها وديناها لقدام، ما في دولة بتحصلنا بالمناسبة.
نعم، يعني بس نحن محتاجين سياسات موضوعة كويسة وخطط ثابتة على أساس أنه يكون في نهضة زراعية في السودان.
نعم، شو مشروع جزيرة زمان عندنا في عندنا التطبيق في مشروع جزيرة، إذا أنت في المشروع ده ما زرعت ما كدبت أرضك بالأمر هنجيب ناس يكذبوا الوطني، عشان كده الجزيرة كانت في السماء وكانت بتنتج ما شاء الله يعني. لكن عدم وجود اللوائح والضوابط والقوانين والحياة دي بتخلينا نكون ورا، يعني بتخلينا نمشي على كيفه، يعني تكون في حاجة متفق عليها. عشان كده أنا بصير للتخطيط الاستراتيجي السليم بخططنا، لأن نكون نمرة واحد في شنو؟ يعني إحنا عندنا 60 حاجة ممكن نكون فيها نمرة واحد. أمسك الصمغ ده، ما في دولة تنتج صمغ غيرنا نحن. الناس كلهم عندهم حياة بسيطة جدا، دي ميزة تفضيلية. حتى أيام المقاطعة الأمريكية الصمغ ده كان بيشتروه مننا يعني، فدي حاجات ما تتلاقي في محلات تانية يعني. فإحنا نشوف شنو في تخطيطنا اللي إحنا نكون فوق نمرة واحد، ما في زول بيصدقنا وعلى ضوء ننطلق. نعم،
في هسي مساعي، يعني بحكم خبرتكم ومعلوماتكم عن الحاجات الماشي في الدولة، في توجه زيادة من الدولة إنه تحقق طفرة في الزراعة؟
إحنا عندنا خطط لكن حديثة الدرج. إحنا لابد وأنه كلنا يكون عندنا العقل الجمعي، أنه لما نستثمر في الجزيرة، الجزيرة دي حقت كل السودانيين. لما نستثمر في جبل مرة، جبل مرة دي حقت كل السودانيين. لما نستثمر في القضارب، القضارب دي حقت كل السودانيين. لكن إحنا أحيانا تفكيرنا بكون تفكير منطقي وإقليمي وحاجات زي دي، يعني إحنا لابد أن نتجاوز الحتة دي. لو تجاوزناها ومشينا لقدام أن السودان لا حقنا كلنا ومفروض نطوره تطوير يمشي لقدام، إحنا نمشي. عشان كده لابد وأن نفكر تفكير سليم. يعني عندك في دارفور مناخ البحر الأبيض المتوسط في جبل مرة كان في مشروع تطوير السافنة، الآن بيجي من بزوب قول لسه السفونة ده. يعني إحنا من المفترض بأنه نخوض مشاريع بالضخامة دي على أساس أنه ننمي المناطق. يعني لازم ما تمشي لقدام، يعني إحنا في دارفور يمكن تأكلنا أي حاجة، راجين شنو طوالي نخطط له. لكن التخطيط زي ما قلت لك يكون تخطيط جمعي. أديك مثال، في كان مشروع استقرار العرب الرحل، الناس بدأت توقعت أنه العرب يقعدوا وما يرحلوا وكده، لكن كان شابته كثير من الأشياء. فالتخطيط ما دارين تخطيط من اتجاه واحد، يكون من كل الجوانب، جانب الاقتصادي، جانب السياسي، جانب الثقافي، كل الحياة دي تخطها في الاعتبار. يلا بعد ذاك تنطلق كده، احنا نمشي لقدام. نعم،
برضو عندنا يعني مشكلة كبيرة، يعني عندنا خريجين كتار قاعدين بدون عمل، وبرضو في الآونة الأخيرة شهدنا أنه في هجرة كبيرة جدا من الشباب من بيجوا من الريف، اللي هو هجرة الريف للمدن، وحتى من السودان إلى خارج اللي هو دول المهجر، في حين أنه ممكن ديل كانوا يكونوا دفعة قوية جدا في إحداث النهضة الزراعية في السودان. يعني كيف أنه نحن نقدر يعني نستفيد من طاقة الشباب الموجودة الآن في أنه نحن نقدر نحدث نهضة زراعية والبلد تمشي لقدام؟
نعم، ده كلام جميل جدا. أن إحنا الآن عندنا أريفة المدن، أريفة المدن الناس من القرى بمشوا العاصمة على أساس أنه يقعدوا هناك لأنه ده محل الحضارة، بيعمل تراكم بتاع مشاكل وبلاوي. لكن إذا فكرنا تفكير سليم، إحنا طورنا الأقاليم، بقت الأقاليم جاذبة، الناس بتمشي لقدام. أديك مثال بسيط جدا، أنه لازم يكون عندنا تدريب تحويلي في كثير من الشباب الموجودين الآن، تلقاو قرى دراسات كده ما لقى يتوظف، ما توظفت أي طوالي، يكون عندنا معاهد لتدريب التحويلي، نحول الناس دايقة ميكانيكي ودايقة بتاع آليات زراعية وده يبقى في القطاع بتاع النجارة. احنا نطور الحاجات دي، بعد ذلك الأرياف نخليها جاذبة. كيف يعني؟ يعني هسه عندنا في منطقة جبال النوبة احنا ننتج القطن، طوالي جنب المحلج بتاع القطن طوالي نعمل المخزن، طوالي بعده يكون في المنسج موجود، ننتج من هنا ونصدر. احنا قبل كده انا كنت مدير الشؤون الهندسية في شركة جبال النوبة، كان ودينا دمورية بتاعت نسيج كادوغلي، الان اللي اتقفل ده دمورية نسيج كادوغلي، ناس دبي شادوها جدا. يبقى احنا دي ما كان بتتلقي في اي محل تاني، يعني لما نجهز التجهيزات الزي دي طوالي المناطق بتكون جاذبة، لانه المحلج بيحتاج لكمية كبيرة جدا من العمالة، المخزن بيحتاج لكمية كبيرة من العمالة، المنسج بيحتاج لكمية كبيرة جدا من حياة الغزة، دي كلها بتحتاج كمية من العمالة، عندهم خبرة والما عندهم خبرة. بالإضافة لكده بتقوم جنبها طوالي حاجات مساندة، يعني خدمات مساندة، بتكون في شغلة بتاعت مطاعم، في شغلة بتاعت كافتريات، في حاجات دي تقديم الخدمة لديه. بين الغزة بيكون بغادي في ميكانيكية، في خراطين، في برادين، في لحامين، في سباكين، دي كلها بتخلي العملية التنموية ماشية بطريقة ممتازة شديد. الدول اللي بيقعدوا شنو هناك في أغاصر وخرطوم وتعبان، مطار أنه في مصنع نسيج مدور، مطار في مخزن مدور، لازم يجي حلتهم. أهلوا براهم من هذا، تعالي يا فلان قاعد تعمل شنو، شوية كده حيرقى نفسه أنه هو قرى خطأ، يبقى بعد ده يحصل له تدريب التحويلي وبيمشي لقدام طوالي. وأنا من أنصار أنه التنمية تكون متوازنة، يعني نميت منطقة خليت الباقيين حيرحلوا، عشان كده لابد من التوازن التنموي. في حاجات مهمة، يعني احنا عند نمرة واحد في المانجا في جنوب كردفان، يلا المانجا انت عاوز تودها شنو؟ فكر بعد ده انه مانجتنا دي احنا نعمل شنو ونوعيتها شنو؟ ندخل على انواع جديدة كيفين كونز، احنا قبل كده استوردنا مانجا من جنوب افريقيا، الان مانجا جنوب افريقيا انتشرت عندنا. يبقى احنا لابد وانه نفكر انه الارياف دي لابد يكون فيها تنمية عالية جدا، على سنه الناس من المدن بلاهم بجوا راجعين، البقبر يقعد في المدينة منه وحلتهم فيها كهرباء وفيها حاجات زي دي، فيها حاجات اساسية الناس انت تفكر فيها. احنا يا جماعة الطرق بتاعت الانتاج، يعني لابد تكون في طرق انتاج تبغى البضاعة دي توديها طوالي، اكن بهايم اكن فاكهة اكن غيرها، لابد من الطرق. الكهرباء، يعني عمود الكهرباء يجي حول القرى، في كثير من قرانا دي في نزل الكهرباء دي جوا هنا عشان خلي القرية تكون جاذبة للزول. حتى عملية الاتصالات دي سهلت على الناس حاجات كثيرة جدا، ترفع موبايل تتكلم مع دبي، تعرف الأسعار، تعرف الحاجات دي. المزارعين نفسهم لمليمهم في بعض، صحيح أنا زراعي تلملم الزراعي المزارعين دي في بعض وتدفعهم دورات عالية جدا للمزارعين أنفسهم. يعني أنا قريت في هولندا، ناس هولندا دي دويرة قدر كده قاعد تدي اللبن وتدي الحاجات دي لبرا، بقليل من الجهد السودان ده بكون أحسن من هولندا 10 مرات. نعم. كانوا هناك برد وتعب وتلتل وتكلفة إنتاج عالية، هنا ما بتكلف إنتاج عالية. نعم.
طيب يعني في إشكاليات هسه في تصدير المنتجات الزراعية؟
تصدير المنتجات الزراعية ما إشكالية بالمعنى ده هسه. بس أقرأ جرائد قبل فترة، رسلنا الماشية للسعودية جات راجعة، في حاجات يا جماعة في سلاسل إنتاج، يعني إحنا لابد نرجع سلاسل الإنتاج زي ما كانت، المحجر عنده سلطة نهائية، انتهى الكلام خلاص. يعني احنا بس الضوابط موجوده، دايره بس يحطوها ارض الواقع، دارين نصدر. في فكره جميله جدا اتعملت، تجمعات المزارعين، المزارع ده يخلو دار يصدر دبي خليه يودي دبي، لكن انت هنا خدت له زي ما قلنا التنميه الاقليميه الممتازه. يعني هم دارين يصدروا مانجا، يصدروها عصير ولا يصدروها مانجاساي وبصدروها كيفين وبغلفوها كيفين. الحاجات المساعدة أحيانا بتكون كرتون المانجا أخذ من المانجا ذاته على الطرحين من هنا على الطرحين الخرطوم الشارع اللي هو بيجي الزفت خلاص انت حدك شايفها في الشارع الزول المؤجر اللوري بيجي بخلي اللوري ذاته. دي من الحاجات الناس تخلي بالها منها. نعم
طيب بالنسبة لصد النهضة كلام كثير يعني بيتقال، دايرين نعرف هل في مصلحات السودان مثلا في بالذات في الزراعة حنستفيد من مويتها ولا هيكون خصما على حصة السودان من الموية؟
والله شوف صد النهضة ده محتاج لعلماء كبار مختصين أعلى مننا إحنا ذاتنا، محتاج لعلماء كبار مختصين يقعدوا في الوطن ويتفكروا بتفكير قومي أن إحنا الضرر اللي حيصيبنا من صد النهضة شنو؟ هل هو إيجابي لما يخزن الكمية الكبيرة دي من الكتلة المائية الكبيرة دي، ولو التصميم بتاعه ما تمام، ولو تفك السد الأضرار والمخاطر اللي حصيبنا شنو؟ حسب بوضعه ده مويته دي أين حنستفيد منها كيفين؟ ونستفيد منها في شنو؟ وهل حيمسك الطمي ولا الطمي حيكون متحرك؟ دي كلها مسائل. ما الأسد يملأ كيف ويخزن كم من المياه والأوعية الشعبية بتاعتنا بتاعته كم؟ وهل إحنا عندنا سي أنو نفكه لما يكون عندنا مياه يغطي لنا مويتنا ولا لا؟ دي كلها أسئلة محتاجة لقعدة كبيرة جدا من العلماء الزراعيين وعلماء التصميم والمعمار على أنهم يقعدوا ويدرسوا الشغلات دي بالتفصيل. أن تربة هل التربة القاعد فيها السد هل دي تربة تمام؟ الآن المعلومات بقت متاحة، هل التربة دي تمام؟ هل بتتحمل كمية الموية دي كلها؟ الكبيرة دي حتكون في ظهرها دي حتتحملها ولا حيحصل أي شيء تاني؟ ولو حصل أي شيء الضرر حيكون على السودان قدر شنو؟ فدي حاجات مملوكة كم مليار متر مكعب حيكون ماسكة بهنا. هل فيه مخطرة بالنسبة لنا نحن لو تكسر ولا لا؟ يعني لو التصميم فيه أخطاء تصميمية ممكن يودينا في داهية، ممكن يغرقنا. عشان كده الحاجات دي تنشأ إثيوبيا تستفيد من كهرباء لا مانع، تستفيد من أراضيها لا مانع، لكن نحن محتاجين لقعدة تقيلة أنه الموضوع ده الناس تتناقش فيه وتتفاوض فيه تفاوض علمي بخرط وبحاجات علمية على أنه نطلع لبر الأمان. لما تحجز موية بتغير البيئة الحولها، البيئة الحولها دي مشكلة يعني. أي حجز كمية كبيرة من المياه ممكن يستجلب معه كمية من الأمراض، ممكن يستجلب معه كمية من... عشان كده ده مو موضوع بيقال في ساعة ولا في ساعة، ده موضوع داير قاعدة بتاع ناس مختلفة تخصصات يقعدوا ويطلعوا كلام يطلع استراتيجية بالنسبة للدولة.
طيب دكتور حمزة، يعني لو في رسالة عايز توجهها للشباب زي ما ذكرت إنه ممكن الاستفادة منهم في المجال الزراعي، بتقول لهم شنو وبالنسبة للحكومة في خططها لقدام؟
دائما انا بقول للشباب ان احنا ما في حال السودان نمشي لقدام الا بالزراعه، والله ما زرعنا ما نمشي. وديك مثال بسيط، حب انه الان في شاب في الخرطوم دارج منطقه جبال النوبه، ان احنا عندنا قبل كده تجربه قلنا له مجموعه بتاع الشباب يا جماعه اي زول يعمل له 1000 حفره بس، فاي حفره يزرع لنا بطيخه واحده بس، البطيخ ده احنا نزرعه في مشاتل نحاول نجيبه جوا، يلا اي حفره تجيب لنا 10 بطيخه بعدها اقطع راسه ده مدري زياده عشان حجم نقل كبير. عندنا 1000 حفره في اي حفره بطيخه، اي بطيخه انت 10 معناها عندنا 10000 بطيخه، 10000 بطيخه دي في 1000 بطيخه دي خليها يعني مشت كده كده الجماعه شالوا طرف طرف وكلام زي ده معلش، وال1000 الثاني ليس لك الاسره نفسها والاصدقاء، باقي 8000 بطيخه. الان تعال سوق تقول لي ما في بطيخه اقل من 50 جنيه في الشارع، ما في اقل بطيخه من 100 جنيه يا اخي، قول بسيط، قول البطيخه ب 50، 8000 بطيخه في 50 ب 400، لاحظ الشاب ده في كم شهر بلقى 400000 جنيه، الدور الجاي تاني حيزيد وجعده حيزيد. الارض هي الكثير كثير السودان، ما الزراعه هي كثير السودان. بس ده مثال بسيط، احنا عندنا الضام، عندنا تجارب ممتازه جدا في تسمين الضام، يعني الواحد جاء شال له 10 ضمايات بس قام بتسمينه اموره بتسلك بتمشي لقدام. انا اديك تجربه، وكنت مستشار بالنسبه لمؤسسه عمليات التنميه، والزعلان الناس الفول السوداني العادي ده شوال، في مرة أنا تابعتها الشوال ده أنتج لها 13 شوال، قامت باعتهم اشترت لها بقر الآن بتحلب لبن وبتبيع في اللبن والروب ده من شوال. يعني إحنا بالمناسبة الفرص المتاحة بالنسبة للشباب في زراعة ما في محل تاني، وما في محل بريحك زي زراعة لأنه سريعة عايدة سريع. فعشان كده أنا بقول لكل أبنائنا الشباب فكروا مظبوط، تعالوا والزراعة قناعة تقتنع بأنه دي أرضك وتعال أفلح بطريقة جميلة جدا، وإن شاء الله حتتعوض خيرا. بارك الله فيكم، إن شاء الله أنكم كل خير ونحن تحت طلبكم بإذن الله تعالى.
شكرا لجميع الضيوف أشاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، كل من السيد حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية درع النحل بولاية القضارف، والأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان، ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا. شكرا لجميع الضيوف أشاركونا في الحلقة، وكذلك بنشكر المستمعين، وإلى لقاء جديد.